بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله يا الله
والحمد لله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله
يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا التوفيق والإصلاح والإخلاص. كنا معكم في بحث القضايا ووصلنا إلى القضية اللابتية، تقسيم القضية إلى بتية واللابتية، وذكرنا ملاك القسمة وهو أن يكون عقد الوضع حقيقيا، يعني لا يخضع لإرادة الإنسان واعتبار الإنسان، ومرة لا يخضع لاعتبار الإنسان. إذا كان حقيقيا لا يمكن للإرادة الإنسانية أن تعتبره أو لا تعتبره، فنحن في دائرة القضية البتية، وقلت لكم هذه فقط في أصالة الماهية، يعني الماهية برمائية كما يقولون، في الذين هي هي، في الخارج هي هي، الوحدة المهوية بين الذين والخارج. وبالتالي صدق العنوان المهوي على المصادق الخارجية صدق قهري وصدق تمامي، يعني الطبيعة موجودة في الفرد. فإذا قلت طه إنسان، ليلى إنسان، فالإنسانية في عمق طه والإنسانية في عمق ليلى وهكذا، فتكون القضايا بتية. متى تكون لا بتية؟ في الأعدام، من يقول بدائرة العدم في نفس الأمر، والقضايا في الحكمة المتعالية على مبنى صدر المتألهين على أصول الحكمة المتعالية، لأنها غيرت الرؤية الفلسفية وتخلت عن الماهية وركزت على الوجود الأصيل. والوجود الأصيل بإجماع العلماء لا صورة عقلية له، يعني لا يمكن أن يحل الذهن ولا يكون في النظم المنطقي. إذن نحكي بماذا؟ بعناوين اعتبارية، وإن كان الوجود الخارجي واقعية. نعم، إذن تعنون هذا الوجود الخارجي في مرتبة من مراتبه، تقول الوجود الواجبي حي، فما هي علاقته مع الوجود في القضية الذي هو عنوان ادعاء اختراعي؟ تقول الاندراج الاختراعي. فعقد الوضع ماذا يكون؟ يكون ادعائيا، فتندرج القضايا بهذا الملاك. إذا كان عقد الوضع ادعائيا تندرج تحت عنوان القضية اللابتية. نعم، هذا هو الموجود الآن في تراثنا المعرفي، في البداية في النهاية، في غير البداية والنهاية، أن هذه القضايا قضايا لابتية. في نهاية الحكمة وبداية الحكمة سيد العلامة أشار فقط إلى الأعدام وذكرها أنها قضايا لابتية، لم يذكر الوجود، مع أن الوجود كذلك لا يأتي إلى الذهن، شأنه شأن العدم، العدم لا شيء حتى يأتي إلى الذهن. فكل العناوين التي تحكي اختراعية ادعائية، والوجود كذلك لا يأتي إلى الذهن، فكل العناوين التي تحكي اختراعية. الفرق بين الوجود والعدم، الوجود متن الواقع عين الحقيقة، والعدم هو ادعاء فقط، ادعاء رفع تلك الحقيقة التي لا ترفع. الوجود لا يرفع، العدم لا يرفع، لا يرفع الوجود، مستحيل. هذه بيناها في الجلسة التي مرت، فتعين لدينا القضية البتية والقضية اللا بتية. فإذا قلت الوجود أصيل، فعندك هنا هذا التركيب القضوي من موضوع ومحمول. فالوجود في التركيب القضوي عنوان اختراعي، والأصالة كذلك عنوان اختراعي. إذا قلت لماذا شيخنا العزيز، أقول لك لأن الوجود ليس له صورة ذهنية، مستحيل أن تجد له صورة ذهنية، وحيثيته كذلك. إذن هذه الصورة اختراعية في موضوعها ومحمولها. الحكاية صحيحة، حكاية صحيحة. إذن لا يمكن للوجود الأصيل الذي هو عين التحقق أن يندرج تحت عنوان ذهني أبدا. فهذا الاندراج ماذا يكون؟ يكون اختراعيا. فيأتي عقد الوضع الاختراعي، وهو ملاك تقسيم القضية إلى بتية ولا بتية. إذن الوجود أصيل كتركيبة قضوي، قضية لا بتية. كيف تعرف؟ تقول الوجود الذي هو متن الواقع وهو عين الحقيقة. لا تقول الوجود المتحقق، المتحقق هذا وصف للماهية، يعني يتقيد بالتحقق. الوجود لا، الوجود عين التحقق. ميز بين الأمرين. إذا دخلت إلى دراسة الحكمة، حكمة المتعالية، هذه النقطة في غاية الأهمية. المتحقق هو الذي يتقيد بالوجود فيتحقق، الوجود لا يتحقق. الوجود عين التحقق، عين الحقيقة، عين الواقع الخارجي. فلا يحتاج أن يتقيد حتى يكون وجودا. هذا هو معنى الأصالة، متن بالذات. إذا وجدت في النهاية البداية في بعض الكتب أن الأصالة هي منشأية الأثر، هذا تعريف للأصالة باللازم. تعريف الأصالة الدقيق هو متن بالذات. إذا كنا في دائرة الوجود، نقول الوجود أصيل. ما معنى الوجود؟ متن بالذات. والماهية متن بالعرض، هذا هو الاعتبارية. إذا تقول بأصالة الماهية، فالماهية هي متن بالذات أصيلة، والوجود ماذا يكون؟ اعتباريا، يعني متن بالعرض. فهذه فهمها جيدا. لماذا أنا أشير في المنطق إلى هذه الأمور؟ لأن نحن نتناول القضايا، والقضايا هي المرآة للواقع الخارجي. كلما أتقن القضايا والتمييز فيما بينها، نفهم الواقع كما هو. نعم، إذن بحث القضايا بحث خطير، يتفرع عليه بحث الأقيسة، مجال الاستدلال، مجال الاستدلال. في هذه الجلسة نتناول قضية أخرى، قضية أخرى كذلك مهمة، برزت في سياق فلسفي وليس في سياق منطقي. لماذا؟ لأن المنطق ما عنده علاقة بالواقع، المنطق يدرس العمليات الذهنية التي توصل إلى التصور والتصديق، انتهى الأمر. بحث صوري مطلق لا يهمه الواقع، لا الواقع في دائرة النفس ولا الواقع في دائرة الخارج، وليست وظيفة المنطق. الفيلسوف أو العالم في حقل معرفي آخر، كالقضية التي في العلم الإجمالي تبلور في علم الأصول، وفي الفلسفة التحليلية في الغرب، لأن العالم أو الفيلسوف يتعامل مع الواقع، يجد زاوية من الواقع لا تحكيها القضايا السابقة، فيضطر معرفيا إلى اختراع قضية أخرى تحكي ذلك الواقع الذي اكتشفه ولا يمكن للقضايا السابقة أن تحكي هذه القضية كل هذه. هذه القصة من بدايتها إلى نهايتها. جيد، من أين بدأت القصة؟ الأمور التي اهتم بها كثيرا ولازلت أهتم بها كثيرا هو الذهن. الذهن زواياه وكيف يشتغل. الآن في الغرب تأسس علم فلسفة الذهن، وتأسس علم آخر وهو علم المفاهيم. فهذه العلوم يجب أن نحتك بها، خصوصا فلسفة الذهن وكذلك علم المفاهيم. الذهن ظاهرة أو قل آية إلهية عجيبة وغريبة، آية إلهية عجيبة وغريبة. كلما دخلت في الأعماق كلما تحير عقلك. نعم، ومن الفلاسفة الذين درسوا الذهن دراسة عميقة جدا عندك الميرداماد رحمة الله عليه، سيد الميرداماد أستاذ صدر المتألهين مؤسس الحكمة المتعالية. الميرداماد عنده مدرسة فلسفية تسمى الحكمة الإيمانية، مهجورة في الحوزة مع الأسف الشديد. وعندك صدر المتألهين كذلك، وعندك الزنوزي، المدرس الزنوزي من عباقرة الفلسفة، تستطيع أن تقول بعد صدر المتألهين هو أعظم فيلسوف عرفته البيئة الإسلامية. نعم، فعميق جدا في تحليل الذهن. ركزوا على الإمكان. وقبل الدخول في التحليل أشير إلى نقطة مهمة، فيه مناظرة كتبية ليست شفهية بين سيد طبطبائي صاحب الميزان الشريف محمد حسين طبطبائي أستاذ المطهري رحمة الله عليه، تلميذ الشيخ النعيني والكومباني والسيد علي قاضي في العرفان والسلوك، صاحب الميزان، صاحب بداية الحكمة نهاية الحكمة، له مناظرة كتبية هو يكتب في جريدة ويرد عليه الشيخ مهدي الحائري. الشيخ مهدي الحائري من طلاب السيد الإمام الخميني، درس عنده 20 سنة، وفيلسوف متمكن قوي، وهو ابن الشيخ الحائري مؤسس الحوزة في قم المقدسة، أستاذ الإمام الخميني رحمة الله عليه في الفقه. مهدي الحائري ناقش السيد العلامة الطبطبائي صاحب الميزان في هذه القضية، وهذا النقاش طبع في كتاب له للشيخ مهدي الحائري، اسم الكتاب ميتافيزيقا باللغة الفارسية، أنا عندي النسخة هناك، تجد هذا السجال المعرفي الجميل. بدأت في ترجمته إلى اللغة العربية وتركت لأن الظروف لم تسمح، وأنا عندي نية إن شاء الله أترجمه كاملا حتى يكون بيدي من يتقن اللغة العربية ويستفيد. الانطلاقة من هذه النقطة، أنتم تنعتون الماهية بالإمكان، الإمكان المهوي، الإمكان الخاص مخصص. الماهية هنا بالحمل الشائع يعني الإنسان، الماء، الذهب، الملك، الحمار. تقول متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، واضحة جدا. إذا سألتك ما هو الإنسان، لا تقول الإنسان هو الإنسان الموجود، لا، الموجودية ليست داخلة في هوية الإنسان، الموجودية يكتسبها بعلة. الإنسان إنسان. إذا أردت أن تفصل في مكوناته تقول إنسان حيوان ناطق، انتهى الأمر. هذا هو الحمل الأولي، الحمل الأولي المفهوم الموضوعي والمفهوم المحمولي في تساوي معنوي، فيه وحدة معنوية، يعني المحمول يمثل ذات الموضوع. هذا هو الحمل الأولي بيناه ونكرره للجامع العزيز، لأن الحوزوي هذه الأمور واضحة عنده. الإنسان إنسان لا الوجود داخل في هويته ولا العدم في هويته، خرج الوجود وخرج العدم، تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، يعني سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم، لا ما هي متورطة بالوجود ضرورة ولا متورطة بالعدم ضرورة. لماذا؟ ما هو المشكل الميتافيزيقي، المشكل الأنطولوجي، المشكل التكويني بقول الحوزويين؟ إذا كان الوجود ضروري للهوية الخلقية، تخلق أو لا تخلق؟ لا تخلق، فعملية الخلق تنتفي، كل هوية الوجود ضروري لها. من كان الوجود ضروري له يعطى الوجود تحصيل للحاصل، وإذا كان العدم ضروري له لا يمكن أن يستقبل الوجود، فعملية الخلق تنتفي مطلقا. فما ثبت أنه مخلوق يعني معلول ليس بمخلوق ليس بمعلول. إذن الهوية كالإنسان، الماء، الذهب، الملك، الحمار، لا الوجود ضروري لها له، يعني هذه الهوية ضروري لها، ولا العدم ضروري لها، سلب الضرورتين، سلب الضرورتين. ما معنى الإمكان؟ سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم، يسمى لا اقتضاء، يعني لا تقتضي الوجود بذاتها ولا تقتضي العدم بذاتها، سميه سلب الضرورتين، لا اقتضاء، تساوي النسبة بين الوجود والعدم، لك ذلك. هذه الحالة تستدعي مصطلحا هو الإمكان. إذا كانت الهوية متساوية النسبة إلى الوجود إلى ألف ولا ألف مطلقا، علم لا علم، جلوس لا جلوس، سفر لا سفر، نوم لا نوم، هذا هو الإمكان الخاص. الإمكان الخاص إذا كان ألف هو الوجود ولا ألف هو العدم، هذا الإمكان المهوي، تخصيص فقط في ذات الوجود والعدم، البحث في ذات الوجود والعدم، يعني في الإمكان المهوي. فتقول الإنسان ممكن، الإنسان ممكن، حملت الإمكان على الإنسان، حمل الإمكان على الإنسان في دائرة هويته، تعين بالإمكان قضية وأنت في ذات الهوية، هذا اللي أنا إلى الآن لم أفهمه. في ذات الهوية تعينات غير موجودة، تعينات خارج الهوية، في ذات القضايا، في ذات مبدأ الجوهرية، كما سيأتي إن شاء الله في المعايير العقلية. قبل الدخول في بحث الجهات والمواد سنتناول هذه القواعد العقلية المعيارية الصرمدية، قبل الدخول في بحث الجهات نستمر في هذا البحث خارج المتن، ونشير إلى تلك القواعد الصرمدية التي هي حاكمة على الفكر البشري، حتى ينسجم هذا الفكر البشري مع الواقع الخارجي، يحكي الواقع الخارجي كما هو. كلما تماهى في تلك القواعد الصرمدية التي اشتق منها المنطق، المنطق ليس علم المنطق، المنطق كقواعد صرمدية، كلما تماهى الفكر البشري في هذه القواعد الصرمدية بمعطيات صحيحة ليست وهمية، فهو في متن الواقع فهما، في متن الواقع فهما، سنشير إليها إن شاء الله بالتفصيل مرتبة مع التطبيقات. إذن عندنا هذه القضية، الإنسان ممكن، محمول وموضوع، ثبوت المحمول للموضوع، ثبوت الإمكان للإنسان، الإنسان ممكن. خلينا نخرج قليلا ثم نعود. حينما تأملت في هذه المسألة كثيرا فوصلت إلى فهم ووجدته في تقريرات الأصول للإمام خميني رحمة الله عليه يشير إليها إشارة سريعة، سأتيكم بالشاهد إن شاء الله من التقريرات. أشار إليها إشارة خفيفة فقط. السؤال: هل الإمكان يحمل على الإنسان؟ تقول الإنسان ممكن، نحن نعرف أن الإمكان والضرورة بشقيها، ضرورة الوجوب وضرورة الامتناع، هذه المواد الثلاثة: ممكن، ممتنع، واجب. ألف ب بالوجوب، ألف ب بالامتناع، ألف ب بالإمكان. بالوجوب يعني ب ثابت لألف بالوجوب بالضرورة لا ينفك، ثم هذا عدم الانفكاك دائمي سرمدي مقطعي هذه مسألة أخرى، المهم يثبت له بالضرورة. مرة نقول ألف باء بالامتناع، يعني باء يمتنع الثبوت لألف، يمتنع الثبوت لألف على الدوام على نحو السرمدية والأبدية مقطعية، هذه مسألة تخص الجهات وبحث المواد. مرة لا، باء قد يثبت وقد لا يثبت، هذا هو الإمكان، هذه المواد سيأتي إن شاء الله بحثها بالتفصيل. إذن الإمكان مادة، يعني كيفية النسبة، يعني عندك ألف باء، باء منسوب لألف، ثم نبحث عن كيفية النسبة، نقول ألف باء بالإمكان، فالجهة أو المادة تأتي بعد تعين النسبة، تعين الموضوع والمحمول. فكيف أخذت في هذا التركيب الإنسان ممكن؟ أخذت مكان المحمول. فتأملت كثيرا في هذه المسألة فوصلت إلى نتيجة أشار إليها الإمام في تقريراته الأصولية. ليس الإمكان هو المحمول، الإنسان ممكن، لا، ليس هكذا الأمر. الإنسان كهوية إذا قسته إلى دار الوجود أو دار العدم التي هي رفع الوجود أو دائرة الإدعائية حسب المبنى، الإنسان مقيس إلى الوجود، تقول الإنسان إذا أراد أن يدخل الوجود تقول ممكن، يعني ليس بمستحيل، قد يدخل. كيف يدخل؟ هذا بحث فلسفي. أين يبين؟ يبين في القاعدة الفلسفية: الشيء ما لم يجب لم يوجد، ما يسمى بالضرورة بالغير، بحث ميتافيزيقي في بحث العلية والمعلولية، أن الهوية الممكنة إذا لم ينسد باب العدم مطلقا لا تنوجد. من يسد باب العدم مطلقا لا تبقى حيثية من العدم، نفس عدمي، العلة تغلق كل العدم، فماذا يصير الوجود بالنسبة للهوية؟ يصير ضروريا، ضرورة ذاتية، لا، ضرورة بالغير، يعني هذا الوجود الضروري بالعلة الفاعلية أو بالعلة التامة. العلة الفاعلية ميتافيزيقيا هو واجب الوجود الله تعالى باللسان الديني، ثم فيه هناك شرائط ومعدات، المجموع يسمى علة تامة، إذا تمت في دائرة الوجود، الوجود يكون ضروريا بالضرورة بالغير، إذا كنا في دائرة العدم يكون ضروريا في دائرة العدم، يعني يمتنع عن الوجود. لماذا؟ لأن موجبة من موجبات الوجود غير متهيئة، عنده سيارة يتحرك من البصرة إلى الكوفة، في الطريق توقفت، انتهى البنزين، لا تتحرك أبدا، مستحيل أن تتحرك. خلينا بالمعجزة، تكلم في إذا في دائرة العالم الطبيعي معجزة، حتى المعجزة هي قانون، يعني مفردة جديدة إلى أنها سير ناتورال، يعني ما فوق الطبيعة. حتى هذه كذلك تحترم قانون العليا والمعلولية، خارج المعجزة سيارة لا تتحرك، مستحيل أن تتحرك، يعني الحركة تستحيل. فيروح المسكين يشتري البنزين، يصب البنزين في السيارة، تمت كل موجبات الحركة، فالحركة تصير واجبة بالغير. بالغير ما معنى؟ يعني بالعلة التامة التي تمت منها البنزين كمفردة، والسائق تحريك المحرك، وهذه الأمور هذه مبينة في الفلسفة، لا أبينها في المنطق. إذن الهوية الإنسانية أو الملكية أو الذهبية أو المائية أو الحمارية، إذا قسناها إلى الوجود نقول ممكنة، يعني هكذا الإنسان موجود بالإمكان، الإنسان معدوم بالإمكان، لأن الهوية الإنسانية قد تنوجد وقد لا تنوجد، سلب الضرورتين. إذن القضية في الحقيقة هي هكذا، الإنسان موجود بالإمكان، هذه القضية المعرفية، يعني الإنسان قد يدخل الوجود إذا توفرت العلة التامة، وقد لا يدخل الوجود إذا لم تتوفر العلة التامة. ماذا فعلوا للاختصار؟ حذفوا الوجود من التركيب، الإنسان وجود بالإمكان، حذفوا الوجود للاختصار، فقالوا الإنسان ممكن. ما معنى؟ يعني الإنسان ممكن الوجود. هذه آفات اللغة. لماذا المنطق العصري نزع اللغة؟ لأنه يريد أن يؤسس لأصل أساسي وهو صحيح، لا ندخل المعاني في المنطق، المنطق صوري ما عنده علاقة بالمعاني، ما عنده علاقة بالمضمون الفكري، صورة فقط، ولهذا يسمى المنطق الصوري، المنطق الصوري. ففلحوا في تأسيس المنطق الجديد ومنطق القضايا الذي لا يعرفه المنطق الأرسطي أبدا، فتوسع وفتحات في علم المنطق. أنا أوصي طلاب الجامعة وطلاب الحوزة أن ينفتحوا على هذا المنطق الجديد، كما انفتحت حوزة قوم الآن، عندنا متخصصون ويدرسون هذا الفن. إذن القضية في أصلها الإنسان موجود، إذن المحمول ما هو؟ الموجود بالإمكان. حذفوا الوجود قالوا الإنسان ممكن، يعني الإنسان ممكن الوجود، حذفوا الوجود وشكلوا هذه القضية الإنسان ممكن، فسألوا أنفسهم كيف يكون الإمكان محمولا على الهويات. أنا في تصوري هنا الاشتباه، الاشتباه الكبير هنا، أنت جعلت الإمكان محمولا فتورط، كيف تقارب هذه النسبة، نسبة الإمكان إلى الهويات؟ نبني على هذا الاشتباه في تصوري أنا، الإنسان ممكن، الإنسان ممكن عند السيد العلامة الطباطبائي، الإنسان لا موجود ولا معدوم بالضرورة، لم جزء المحمول، لا موجود ولا معدوم، يعني ليس ضروري الوجود والعدم. لام إذا كانت جزء المحمول ماذا تكون؟ تكون القضية ماذا؟ تكون القضية معدولة المحمول، كما أنك تقول إنسان لا بصير، يعني أعمى، لا تكون جزء المحمول. إذا كانت أداة السلب منزاحة إلى المحمول، يعني جزء المحمول، الإنسان لا بصير، يعني الإنسان هو لا بصير، فهذه تسمى معدولة المحمول، كما أنها قد تكون معدولة الموضوع. نعم، زيد لا قائم يطالع، لا قائم يعني جالس يطالع، زيد لا قائم هذه معدولة الموضوع. خلينا من المعدولة الآن نتناول هذه القضية. الإنسان لا ضروري هو لا ضروري الوجود ولا العدم، فتكون القضية معدولة. هذا مبنى من؟ مبنى السيد الطباطبائي. يعني إذا ركزت على الهوية متصفة بوصف، يعني لنا القضية المعدولة قضية موجبة متصفة بوصف، هذا الوصف لا موجودة ولا معدومة بالضرورة، سلب الضرورتين. يعني القضية معدولة المحمول قضية موجبة، هذا مبنى من؟ مبنى السيد الطباطبائي. معناه ليست قضية جديدة. إن شاء الله في الحصة الآتية نكمل البحث ونبين مبنى الشيخ مهدي الحائري الذي وافقه كثير من العلماء في قم، منهم سيد الإمام والشيخ مصباح يزدي والشيخ الشيخ المطهري والشيخ فياضي وهو. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل